ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات ممن تحف الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول الطهارة وأحكامها وما يتعلق بكيفية الصلاة وكيفية التحضر للصلاة والأشياء المحرمة على المحدث وغير ذلك. بقي معنا في الحقيقة الكلام على الوضوء نفسه وعلى كيفية الوضوء، لكن قبل أن نتكلم عن الوضوء سوف نتكلم عن آداب قضاء الحاجة التي ينبغي أن الإنسان ينضبط بها ليكون يعني وضوءه على السنة وليكون أيضا قضاء حاجته على السنة. طبعا هذا الدين العظيم لم يترك شيئا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه كل شيء، كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن يهوديا سأله قال له: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ يعني حتى كيف تقضي حاجتك علمكم نبيكم ذلك؟ قال له سلمان: نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا أن يدخل الخلاء أن يدخل بيسار وألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها، ونهانا أن نستنجي برجيع ولا عظم إلى غير ذلك. إذن هذا الدين ما ترك الإنسان هكذا، والله عز وجل أكرم المرء ولم يكن الإنسان كالحيوان. الآن الحيوان إذا أراد أن يقضي حاجته يعني قضاها في أي مكان ولا يلتفت إلى هذا، أما هذا الدين فلا. بل إنك إذا تأملت وجدت حقيقة يا إخواني، أنا لما أتأمل تجد في الواقع أن بعض الحيوانات أحيانا ألطف من بعض الأوادم في قضاء الحاجة. الآن الآدميون مثلا السنة عند قضاء الحاجة ألا يقضيها الإنسان والناس ينظرون إليه، مثلا ألا يقضيها في الطريق، يعني ما يجوز الإنسان يقضي حاجته في الطريق مثلا والناس، ومع ذلك في ناس يأتي ويقضيها في الطريق أو يقضيها أحيانا تحت شجرة مثمرة أو تحت ظل نافع ويقضيها أحيانا، أو أحيانا تجد نفسك ماشي بالسيارة وتجد واحد واقف بسيارته وجالس يقضي حاجته. طبعا هذا فعل مقزز يا جماعة، حتى بعض الحيوانات ما تفعل ذلك. الآن الهر إذا أراد أن يقضي حاجته، أراد أن يتغوط، أتى إلى مكان وحفر ثم تغوط ثم دفنه. تتمنى أحيانا بعض الناس أن يكون أدبهم في قضاء الحاجة ولو على الأقل في أدب هذا الهر، لكنك لا تجد ذلك. الكلام على قضاء الحاجة في الحقيقة يطول، ولعلي أتكلم حول ما يتعلق بكيفية قضاء الحاجة، السنة في ذلك، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عند دخول الخلاء ما الذي يجب عليك، عند الخروج منه ما الذي يجب عليك. أما قضاء الحاجة فهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عباده. يقول صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الذكر الذي يقال بعد الطعام، قال: من السنة أن يقول بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. وذكر أن أحد العلماء دخل مرة على أحد الخلفاء، أول ما دخل على هذا الخليفة أقبل هذا العالم يتحدث مع هذا الخليفة، ثم قال هذا العالم: يا أيها الخليفة، ما مثل ملكك عندك؟ قال: ملكي هذا أعظم عندي من كل شيء. قال: طيب، أرأيت شربة هذا الماء؟ لو أنك منعت من شربها إلا أن تشتريها بنصف ملكك، هل توافق؟ قال: يعني لا يمكن أشربها أبد إلا إذا دفعت نصف ملكي؟ قال: نعم، لا يمكن أن يسمح لك بشربها إلا إذا دفعت نصف ملكك، هل توافق؟ قال: والله أوافق على ذلك. فقال له هذا العالم: طيب، لو أنك شربتها ثم منعت من إخراجها، وقيل لك لا يمكن أن تخرج منك هذه الشربة التي شربتها تحتبس في بطنك بول، لا يمكن يخرج إلا بنصف ملكك الآخر، توافق أم لا؟ فكر الخليفة قليلا ثم قال: نعم والله يا أخي أوافق. فقال له إذن اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء، اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء. ويا إخوان ترى يعني دخول الطعام وخروجه نعمة من الله عز وجل. الآن يا جماعة فيه ناس لا يأكل الطعام إلا بالأنابيب، يخرج يضعون له مشلول في المستشفى عند شلل الرباعي، يضعون له أنبوب ويجعلون الملاء يعني يجعلون الطعام يدخل إليه، ثم لا يخرج منه هذا الطعام إلا بالكبس. يأخذون ليس عنده عضلات تدفع ولا عنده شلل، ويبدأون يكبسون عليه حتى يخرجوا هذا الطعام منه. بل يحدثني أحد الإخوة مرة من المرات يقول إنه ذهب إلى أحد المستشفيات، يقول مررت بأحد الممرات، قال فأثناء مروري بهذا الممر التفت فإذا في إحدى الغرف يعني رجل يصيح بأعلى صوته ويعني يصرخ، دخلت إليه فإذا عنده ممرض، وهذا الرجل مسكين مشلول في المستشفى ولا يتحرك إلا وجهه ويعصر على شفتيه. يقول فقلت للممرض اتق الله عالجه أو أعطه دواء أو مسكنا، فالتفت الممرض إليه ثم قال لا هذا لا يمكن أن نعطيه شيئا. قلت لماذا يعني ما يتحمل طب؟ قال بلى لكن هذا دائما هذا حاله. قلت لماذا؟ فقال الممرض هذا المريض عنده شلل رباعي وعنده تلف في الأمعاء، وبعد كل وجبة غداء أو عشاء أو إفطار لأجل أن يهضم الطعام يحتاج إلى هذه الآلام ساعتين أو ثلاث. فقلت له طيب يا أخي لا تعطوه يعني طعاما دسما، أعطوه يعني مثلا مرق أو أعطوه مثلا خضار مهروسة أو يعني شيء لين. يقول فالتفت إلي الممرض ثم قال إيش؟ نعطيه خضار مهروسة ونعطيه، بالله عليك تدري ماذا أعطيناه؟ قلت ماذا أعطيتموه؟ قال والله ما دخل إلى بطنه إلا كأس حليب فقط، دخل عبر هذا الأنبوب الموصل. يقول فنظرت فإذا فعلا في أنبوب موصل إلى فمه أو موصل إلى أنفه، يقول كأس حليب فقط، هذا إفطار الصباح ثم إفطار ثم الظهر ثم المساء. يقول وكل هذه الآلام لأجل أن يهضم هذا الكأس من الحليب. إذن أيها الإخوة نحن إذا تأملنا في هذا علمنا أن مجرد دخول الطعام إلى البطن وأن خروجه منه نعمة من الله تعالى ينبغي أن يحمد العبد ربه عز وجل عليها. تخيل لو أنك أكلت الطعام ثم لم يخرج، بل بعض الناس الآن يا جماعة الذين عندهم يعني مشكلة الإمساك أحيانا في البطن فيأكل والطعام لا يخرج، يأكل والطعام لا يخرج، يصاب بضيق شديد، يذهب يأخذ من الطبيب مسهلا أو يعمل له غسيل المعدة، أهم شيء أن يخرج، ما يتحمل بقاء في بطنه. فكون الإنسان يا جماعة يأكل ثم يحضر قضاء الحاجة فيدخل إلى المستراح، لذلك يسمون الحمام بيت الراحة يعني العلماء والأدباء بيت الراحة، وفعلا يخرج وهو مرتاح. هذه نعمة يا جماعة لابد أن الإنسان فعلا يستشعر أنه يشكر ربه جل وعلا عليها. لعلي أن أقف معكم الآن وقوفا سريعا حول ما يتعلق ببعض الآداب الشرعية التي تتعلق بدخول الخلاء والخروج منه، ماذا يكون عند دخول الخلاء، ماذا يكون الخروج منه، لعل الإنسان يا جماعة إذا أراد أن يقضي حاجة أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية في ذلك. أول شيء إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الخلاء ينبغي أن إذا كان في فضاء يعني إذا كان في بر ينبغي أن يستتر عن الناس ولا يأتي هكذا يقضي حاجته في أي مكان. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجته فعل شيئين، أبعد واستتر. طيب ما يكفي البعد فقط أو ما يكفي الاستتار فقط؟ لا، لابد أن يتحقق فيه أنه يبعد وأنه يستتر. طيب أعطيكم مثالا كيف قد يبعد ولا يستتر أو قد يستتر ولا يبعد، أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض أن شخصا من الناس فرضا كان مع مجموعة من أصحابه في البر جالسين، نحن قلنا لابد عند قضاء الحاجة شيئين، أبعد واستتر. نفرض أنه جالس مع أصحابه مثلا في بر وشاي وقهوة ثم حضره قضاء الحاجة، أراد مثلا أن يعني يتغوط أو يتبول، فالسنة إذا أراد أن يذهب من عندهم أن يبعد وأن يستتر. صاحبنا هذا أبعد لكنه ما استتر، يرون عورته من بعيد، هل هذا يجوز؟ لا ما يجوز. طيب لو أنه استتر دون أن يبعد، جلس هكذا هم جالسون واختبأ وراء الخيمة أو وراء أقرب سيارة وتغوط، سوف يصيبهم من أذى، قد يسمعون صوتا أو يجدون ريحا أحيانا، فهذا لا أيضا هذا خلاف السنة، السنة أن يبعد تماما وأن يستتر. طيب جماعة لو أبعد لكن ستر عورته لكن جلوسه يراه الناس، أيضا هذا خلاف السنة، الأصل ألا يراك الناس أبدا. طيب يا شيخ هم لن يروا عورتي، صحيح لن يروا عورتك، لكن يا أخي مجرد كيفية جلوسك ويعني هيئة الجالس لقضاء الحاجة هي حقيقة مستقبحة شرعا. فلا ينبغي للإنسان كل من مر ما يعني أحيانا ناس يا جماعة في سيارته يوقف سيارته وينزل لقضاء حاجته والناس يمر ويضرب على المنبه، يعني غير مناسب أن ينزع الحياء إلى هذه الدرجة من مثل هذا الإنسان. كذلك ينبغي حقيقة عند إرادة قضاء الحاجة أن يهتم الإنسان بغير مسألة الإبعاد والاستتار، أن يهتم بأداب قضاء الحاجة. لعلي أن أقف معكم الآن وقفات يسيرة حول ما يتعلق بقضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم، أسير معكم سيرا سريعا على شيء منها. عندنا أيها الإخوة والأخوات خمسة آداب لقضاء الحاجة. من بين هذه الآداب أولا أن يعتني بالأذكار الشرعية إذا أراد أن يدخل إلى خلائه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يدخل إلى الخلاء فليدخل بيساره، وإذا خرج فليخرج بيمينه. وهنا قاعدة مفيدة لعلنا نستعرضها على عجل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن كل